Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news ad free. That's amazon.com/news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
عفوا عفوا يا جماعة، بس عن جد ما لكم حاسين قديش عم تكونوا جامدين بهالبودكاست؟ ما في إحاسيس من جوا، ما في أي إحساس عم تعطوه. تعرفوا أنا وظيفتي كمهندس صوت رح أملأ هذا الفراغ. أنا من اليوم ورايح قررت رح صير استخدم هاي الموسيقى بدل اللي سلمتوني إياها.
يوم بتطلع للأخت وبتفكر حالها شارلوك هولمز، ويوم تطلع العذوبة والنقاء من الأستاذ تيسير، حاسس حالي فعلا في كوكب زحل.
يا أخي أنت ليش هيك عديم إحساس؟ ما بدور لو فعلا دخلنا شوية عواطف في الحلقات تاعتنا.
تعاطف شيء تالا والاستدراج العواطف شيء آخر. يبدو أنه فعلا يعني انتشار هاي المقاطع الصوتية والمرئية الحزينة اللي بتستدرج عواطف البشر وبتنتهك خصوصية الحياة، هاي المقاطع مثل اللي انتشرت خلال الحروب الماضية والمشاكل، يعني هي فعلا تدعو للوقوف عندها.
تعرف شو اللي يدعو الوقوف عنده؟ أسلوبك بالفلسفة. إنه شو يعني الفايلين يستدرج العواطف بس الجيتار بتعتبره تعاطف؟ يعني مش فاهمة شو الفرق بين التعاطف واستدراج العواطف.
هلا سيبينا من الموسيقى وتيسير. الفرق بسيط، التعاطف هو أني أشتغل على إظهار مشكلة إنسانية أو حالة اجتماعية عبر تسليط الضوء على العنصر الإنساني، تمام؟
أوكي.
أما استدراج العواطف هو أيضاً يسلط الضوء على العنصر الإنساني ولكن عن طريق تصوير الأشخاص المهمشين بطريقة مبتذلة. يعني مثلاً التقاط صور الأطفال هن عم يبكوا، أو تصوير المساعدات الإنسانية بالمناطق الفقيرة إلى آخره. رح أعطيكي مثال حي ومباشر، تعالي لورجيكي كيف ممكن نستخدم حرر لاستدراج العواطف. جاهزة؟
جاهزة.
في زمن طغى عليه الطغيان وأصبحت الصحافة لغة للفساد،
الإنسان هو عنصر لا وجود له، والمرأة تعيش في زمن الاستعباد.
حرر جاء لينقذ من يمكن إنقاذه،
وأحضرنا سفينتنا كي نبحر عكس التيار.
صحفي وصحفية في رحلة. برافو 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 يا شباب، برافو. ما توقعت يطلع منكم هذا الشيء، ما توقعت.
شو رأيك؟
خليتوني دمع من جوا، أحاسيسي من جوا كلها تحركت.
شايف أستاذ تيسير كيف استخدمنا المشاعر باستدراجك، رغم أنه المضمون على فكرة فاضي وما له معنى.
طب روق علينا شوي وخلينا ننزل الشارة الحقيقية، وياريت تعملنا فنجان قهوة يا صديقنا بدل ما تقعد تنظر على تيسير وعلي.
أنا عروة
وأنا تالا،
بنقدملكم بودكاست حرر من إنتاج صوت،
صحفي وصحفية في رحلة بحث.
أنا أستاذ قلم، سأكون معكم رغما عن تالا وعروة.
عروة يمكن معك حق، عم يتم استخدام الأنسنة لاستدراج العواطف، بس بنظري المشكلة بالتوظيف مو بالأنسنة نفسها كأداة. يعني كتير في صحفيين عم يستخدموا العنصر الإنساني بطريقة كتير جيدة بتخلي المتلقي يفهم القضية ويتعاطف مع الإنسان بطريقة كتير أعمق من تقارير أو أبحاث ناشفة.
أنا مو مختلف معك أبداً على هذه النقطة، يعني بالآخر الاعتماد فقط في المادة الصحفية على المصادر الرسمية بوجهة نظري بخليها مملة ونظرية. أما اللجوء لخبرات وشهادات ناس عادية هو بيضيف أكيد نوع من يعني الروح للمادة الصحفية، وبيذكرنا بجوهرها إن كان التقرير أو فيلم صحفي أو مادة مكتوبة إلى آخره. يعني
بالضبط، فالمشكلة بتظهر لما يصير الصحفي عم يدخل العنصر الإنساني فقط لترويج المادة، وزي ما أنت حكيت فقط لاستدراج العواطف المبتذلة. المهم خلينا نحكي مع الصحفية نادين النمري اللي بعتبرها بتقدم نموذج ممتاز لاستخدام الأنسنة بالصحافة.
أصدقائنا اسمحوا لي أرحب بالصحفية نادين النمري وهي صحفية متخصصة بحقوق الإنسان. مرحبا نادين.
أهلا.
أنا حابب يعني أدخل معك فورا بالأسئلة وموضوع الحلقة. موضوع الحلقة شيق جدا، فخلال الفترة الماضية كان واضح أن هناك أزمة ثقة بين المواطن العربي والإعلام اللي دعاه أنه يتحول لمصادر ثانية يعني للمعلومة مثل السوشيال ميديا وإلى آخره. بيرجح البعض السبب أنه الإعلام بمعظم الأحيان بيستعين بالسلطة كمصدر للمعلومة وبيتم تهميش دور الإنسان، مما يزيد إلحاحا الإجابة على سؤال أو توضيح مفهوم الأنسنة في الإعلام. ما هو تعريف الأنسنة في الإعلام برأيك؟
الأنسنة إنك تطلع القصة من وجهة نظر أصحاب القضية نفسهم، يعني ما تكون عبارة عن أرقام صماء ولا تكون عبارة عن تصريحات رسمية. يعني مثلا إذا بدك تناقش موضوع الفقر ما يكون نسب وأرقام، ما يكون إيش الدولة بتحكي، إيش السياسات اللي لازم اعتمادها، لا، يكون إنك تتجه للشخص نفسه اللي بعاني من هاي المشكلة ويحكي قضيته وتكون بصوته. برأيي الأنسنة بالصحافة شيء كتير مهم، لأنه أنت بتعطي المساحة لأشخاص بالعادة هن ما عندهم الفرصة إنهم يوصلوا صوتهم.
متى يتم استخدامها؟
ممكن أي قضية إلها دخل بحقوق أفراد، بحالات أو معاناة لأفراد أنت بتقدر تستخدمها. طبعا هي إلها محددات، يعني المحددات أنه أنت بدك تحفظ كرامة هذا الشخص، بدك تحفظ خصوصيته، بدك تحفظ إنسانيته، بدك تحفظ كمان رغبته وإرادته. والجانب الآخر أنه مفروض تتأكد من طبيعة الحالة وطبيعة القصة، لأنه بقدر أحكي ببداية عملي بهذا النوع من الصحافة تعرضت لمواقف إنه كنت عم بياخد يعني وجهة نظر الشخص المتصل معي كحقيقة مسلم فيها، بعدين كان يتبين لي إنه في جوانب مخفية، إنه ممكن أوقات بيكونوا ناس عم بيعرضوا القضية عشان يحققوا مكسب معين. فهي على فكرة مو صحافة سهلة، لأنه بسهولة ممكن أنت توقع بفخ الابتذال وممكن توقع بفخ التضليل، وكمان ممكن أنت تتحارب من الجهات الرسمية باعتبارك عم تكشف أشياء يمكن هن ما بدهم يعني الرأي العام يعرف فيها أو يعرف حجمها. وبنقدر نحكي يمكن بالدول العربية أكتر شيء بتخاف منه الحكومات، يعني اللي هو موضوع الفقر وموضوع انعدام الأمن الغذائي.
يبدو أنه هي موضوع يعني مفهوم أو فلسفة الأنسنة بحد ذاتها هي تتمحور في القصة الخبرية أكثر من يعني كنت عم بحكي أنا وتالا قبل اللقاء، يعني أنا كيف فيني أنسن خبر هو له علاقة فقط في الأرقام، إن كان اقتصادي أو زيارة سياسية لمسؤول معين في دولة معينة إلى آخره، فلا يمكن استخدام هذا المفهوم بعتقد في هذه الحالة.
هلأ لا، فيك تأنسن التقرير الموسع، فيك تأنسن التحقيق الاستقصائي، بس الخبر معك، لأنه عادة الخبر أنت عم تحكي عن شيء جامد، يعني حتى لو كنت عم تحكي عن حادثة أو شيء بيكون بالنهاية فيها منظور أمني. بس يعني أنا بحس الأخبار هي مصدر كتير مهم للنوع الآخر من الصحافة اللي ممكن استخدام الأنسنة فيها، زي يعني بالعادة الخبر هو الأساس للقصص الإخبارية والتقارير الصحفية الموسعة وحتى التحقيقات الإستقصائية.
وهل بتعتقدي أنه في استخدام ممكن يكون خاطئ أو مش بمكانه للأنسنة؟ يعني أنا شخصياً من معاينتي للأنسنة بالتقارير الإخبارية أو التقارير الصحفية اللي أنا بقرأها، بحس مرات خاصة هذا الإشي بيظهر أكتر بحس بالفيديو علشان فيه العنصر البصري والسمعي، مرات بيتم شوي مش استغلال الإنسان، بس بكون فيه هيك نوع من إنه هيك يعني نزوي الإنسان بخانة الضحية، ونستخدم كتير مثلاً من البكاء، من الموسيقى العاطفية، بس علشان إحنا نستدرج عواطف المشاهد أو المستمع،
إنه يا حرام يعني.
بالضبط. فهل بتحسي إنه في مشكلة؟ هل أصلاً بتلاحظي هذا الإشي؟
هلأ قبل ما نحكي بالجانب السلبي للأنسنة، بس أنا بدي أحكي مثال واحد قديه هي جد مهمة وبتصنع تغيير. على مدار سنوات كانت المنظمات المجتمع المدني، الناشطين في مجال حقوق المرأة واللجنة الوطنية لشؤون المرأة بالأردن كانوا دائماً يحكوا عن موضوع الوصاية للأم على أبنائها، وأن يكون في حقوق متساوية بين الأب والأم بالوصاية. طبعاً هاي المطالبات كانت دائماً ما يتم أخذها بعين الاعتبار، كان دائما يعني يتم تجنبها، بعتبروها مواضيع مش مهمة. يمكن ليوم بالأيام إجت يعني إجت لعندي حالة لطفل كان عمره أسبوع رضيع حديث الولادة، كان عنده تشوهات بالجهاز الهضمي، وكان عشان يعيش لازم ينعمل له سلسلة عمليات كبيرة. بهذاك الوقت كان الأب رافض والأب مختفي، ما كان بده الولد، والأم كانت عم تحاول تنقذ الولد بس اصطدمت بالقانون الصحي وقانون العقوبات اللي بيلزم موافقة ولي الأمر لإجراء هذا التدخل الجراحي. القصة قدرت تثير رأي عام، وبالآخر بال 2017 تعدل القانون بحيث إنه تم السماح للأم باتخاذ القرارات اللي بتتعلق بصحة ابنها وبالحق بإجراء التدخلات الجراحية. ف يعني هذا الجانب الإيجابي للأنسنة، لأنه أنت بتحكي عن قصة إنسان، عم تجيبي إنسان إله اسم، إله هوية، يعني بتخلي القارئ يحس حاله بيعرف هذا الإنسان. فلما تجيبيها بهاي الطريقة أكيد رح يكون فيها أثر على صاحب القرار وحتى على الرأي العام بالدرجة الأولى وحتى صاحب القرار لاحقا. هلأ بالنسبة لموضوع إساءة الاستخدام، مظبوط، يعني زي ما قلتي بتكون الموسيقى التصويرية أوقات حتى بالصحافة المطبوعة، يعني كثير مرات لما تشوفي تقارير عن مواضيع الفقر بتشوفيهم مصورين بيت مكركب أو بيت وسخ، أو إنه عشان أقول العيلة هون فقيرة، مع إنه يعني ما في علاقة بين موضوع إنه يكون بيتك مرتب وبين إنه يكون وبين إنك وضعك الاقتصادي. مرات بكون في عندك يعني لما يجي يحكي عن الضحية مثلا بيحكي لك الذئاب البشرية التهمت الفتاة البريئة، أو يعني لغة كتير يعني أنا بالنسبة لي بحسها مستفزة، وفعليا ما بحسها بتعمل تعاطف مع القضية بقدر ما تعمل إثارة. أو ومرات كتير للأسف بتم استغلال أو استخدام الأنسنة، هي مش أنسنة، أسلوب مبتذل بتخيل عشان أنت تجيب قراء وتفاعل أكبر من الجماهير، وبالآخر أنت ما عم تخدم قضية لأنه ما بيكون عندك رسالة، ما بيكون في عندك هدف، ما عم بتكون عم تنقض مادة بالقانون أو مادة بإجراءات الحماية المتبعة، وبتخلص القصة.
أتوقع هي مهارة الرابط ما بين الخاص والعام، يعني إذا بس منوقف على الخاص منكون إحنا بس عم ندخل هيك ندخل بالتمرغ الذاتي بحياة هذا الفرد، بس هو الهدف يعني على الأقل بالصحافة إنه إحنا نطلع من حياة الفرد للعام علشان إحنا برضو عم نطرح قضية عامة مش بس قضية تتعلق بفرد واحد بس. فهي يعني بتوقع الصعوبة هون ربط ما بين الخاص والعام.
صحيح، يعني حتى إذا بدي أرجع على قصة الرضيع اللي بناء عليه تعدل قانون العقوبات، أنت كان ممكن تعتبريها حالة خاصة أو حالة فردية، وفعليا هي حالة يعني نادر ما إنها تصير، يعني نادر ما إنه أب يرفض إنه يكون في تدخل طبي لإنقاذ حياة ابنه. هي كانت حالة قليلة وحالة نادرة، بس بالنهاية تم ربط هذه المادة بفجوة وبخطأ تشريعي.
بالضبط.
وكمان واحدة من الأشياء المهمة إنه كان يعني كان يتم اعتبار إنه هذا البند إنه هو حق للأم. لما كتبت مجموعة التقارير الصحفية تابعت عليها أكدت أنه هذا حق للطفل في الحياة والصحة وليس حق للأم أو للأب مين إنه السلطة على الطفل.
طب كيف ممكن، يعني أنا خلال حديثك يعني استوقفني سؤال أنه كيف أنا ممكن فرق لما أنا بدي أكتب يعني قضية إنسانية، لو فرضنا بدي أحكي عن السجون على سبيل المثال، الوضع العام في السجون إلى آخره، كيف فيني يعني فرق بين الضحية والمجرم على سبيل المثال؟ يعني أنا إنسانية يجب أن أتعاطف مع الكل، عرفتي كيف؟
مزبوط مزبوط. هاي كمان من الأشياء الصعبة اللي أنت عم تتعامل فيها. أكيد يعني أي شخص بعمل بقترف شيء مخالف للقانون، أنت في عندك أو مخالف للمصلحة العامة، أنت في عندك قانون بتحاسب عليه. بس أنت بدك ترجع تيجي تحكي بموضوع إنه في حال هذا الشخص قاعد عم بينفذ عقوبة، هل تنفيذه للعقوبة عم بيكون ضمن معايير حقوق الإنسان ضمن الاتفاقيات الدولية اللي عم تحكي عن حقوق السجناء. وإذا بدي أطلع أنا من هذا المعيار، يعني ما بعرف إن كان أنا مرات بحب أحكي أمثلة بحس بتوصل الفكرة أصبر. كان لي فرصة أني أروح على سجن جويدة للنساء، وخلال هاي الزيارة التقيت بمجموعة من السجينات من موقوفات إداريا لمحكومات بالإعدام على جرائم قتل. هلأ الغالبية العظمى من النساء كانوا محكومين على جرائم قتل لفرد من أفراد الأسرة، وغالبا هو الذكر، هو الأب يعني أو الأخ، بسبب أو الأخ لا ما كان فيه، كانوا أب اللي شفتهم، بسبب أنه هذا الشخص مارس عنف ممنهج ولفترة طويلة على هاي السيدة. فساعتها أنت بتحكي أنه أوكي القانون واضح والقانون ما بدور على المبررات، بس ترجع تفكر أنه خلال الفترة الماضية هاي كلها وين كانت الحماية اللي بتوفرها الدولة للنساء المعرضات للعنف،
للشخص المتضرر أساساً. تماماً.
كان في حالة يمكن استثنائية شفتها لخوات تنتين أقدموا على قتل رجل ما بيعرفوه بهدف السرقة، فلما وقفت البنت وحكته فعلا كانت جريمتهم صراحة يعني كتير كتير بشعة، لأنه هم قتلوا شخص ما بعرفه ولا في معرفة سابقة بينهم بس عشان ياخدوا يمكن 350 دينار. فكانوا البنات عم بيحكوا إنه إحنا طول عمرنا كنا عايشين بمجتمع ما عمره التفت لنا ولا التفت لحاجاتنا، يعني إحنا عايشين بمجتمع يصنع المجرمين وما بتعاطف معهم. فممكن حتى بهاي الحالات اللي أنت عم تقول إنه فيها مجرم وفيها ضحية، أكيد الضحية لازم يكون حقه محفوظ بأنه يقدر ياخد الجاني العقوبة العادلة، بس كمان هذا الشيء بدفعنا للبحث بأسباب الجريمة، أنه قديه لو في من هدول النساء وممكن يعني في حالات أخرى رجال توفرت لهم الحماية، توفرت لهم ظروف أخرى كان ممكن ما يرتكبوا هاي الجرائم البشعة.
وأتوقع هنا التحدي
وظروف احتوائه،
أتوقع بالزبط. هنا المشكلة أنه كتير في ناس يعني بتلخبط ما بين شرح عام لا مثلا مسببات هاي الجريمة، وبتصير تفترض أنه هذا الشرح هو عبارة عن تبرير، بس أنا بنظري يعني في فرق كتير واضح ما بين الشرح والتبرير، يعني إحنا نفهم هاي الجريمة نفهم سياق الحدث ومش ضروري نبرره، إحنا بس نفهم ليش صار، وهذا ما بيعني أنه إحنا منبرره.
يعني بالنهاية يعني جريمة القتل جريمة جدا بشعة وغير مبررة، بس إذا تطلع على تفاصيل بعض القضايا بتورجيكي وبترجعك لفجوات سابقة بالمنظومة الاجتماعية، منظومة حماية ضحايا العنف الأسري بالمنظومة الأسرية، بالتشريعات والقوانين اللي ما خلت هدول النساء يقدروا يستفيدوا من القوانين بالزبط. الموجودة حتى يخرجوا من دائرة هاي العنف، بالتالي اضطروا للخيار الأسوأ. ويعني بالمناسبة يعني هو خيار يعني الاستثناء انه حدا يلجأ له، لانه بالنهايه زي ما حكينا الجريمه لا تبرر، بس هو شيء بيساعد بانك تحلل الاسباب وتحاول تعالج الامور لتتجنب نوع من هاي المشاكل مستقبلا.
نفهم الظروف نفهم الظروف اللي موجوده والمحيطه. لمستي قلبي في القصص قصص كبيره جدا فعلا، يعني المجتمع يحتاج الى كثير من العمل حقيقه، يعني لا توصيف الظروف ويكون في مهنية أكبر في التعامل مع هاي الحالات، لأنه فعلا يعني أنا تفاجأت في بعض القصص اللي ذكرتيها. على كل حال أشكرك جزيل الشكر على هذا اللقاء الجميل، وأتمنى أن نبقى على اتصال وتواصل حتى نطور هذا المفهوم سوية.
شكرا لكم، شكرا للاستضافة. الحمد لله على السلامة
يا جاي من السفر يا قليلين الحياة، والكو افتحوا طلعت من الحجر بدل ما تيجوا تستقبلوني.
وصل 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 يا قلم، أهلا وسهلا.
يا أهلا وسهلا، شيل هالكمامات خلينا نشوف هالوجه الجميل.
لا يا عمي خليها احتياط، أنا خايف على حالي. خايف عليك.
والله أهلا وسهلا يا أبو الأقلام، عن جد إنه إلك وحشة. طمنا شو أخبارك، احكي لنا.
والله الحمد لله أكلنا هسه منسف، الوالدة عملت لنا منسفك رجعت الأمور لما جريها شوي، بس صار إشي يا زلمة سم بدني.
خير
إيش بيضايق
شو؟
والله اليوم انتشر فيديو إلي على مواقع التواصل الاجتماعي مصوريني فيه وأنا شوي متوتر هيك. يعني بتعرف أنت قاعدتي بالحجر كانت كويسة بالمجمل، بس يعني أكيد الواحد بيصيبه توتر، بيصيبه شوية ارتباك، فشكله فيه صحفي محترم بالغرفة اللي جنبي لقط لي صورة وأنا بحالة يرثى لها طبعا من غير ما يطلب إذني، ومستخدم الفيديو قال بمقال عنوانه كورونا من أمامهم والحجر من ورائهم، وكأني محسسني إيش جريح من غزوة أحد جاي. يعني أنا بستغرب شو قلة هالحياة. يعني طب سألتني أنت قبل ما تنشر الفيديو؟ فيديو بس بده يعني يستدرج عواطف الناس والناس تحضر الفيديو، ويا حرام والمسكين وبتعرف شعبك.
لسه كنا أنا وعروة عم نحكي عن نفس الموضوع. المشكلة الأكبر إنه هاي المقالات بس بيكون هدفها تحزن المتلقي من دون ما تقدم له أي معلومات عن السياق، وكمان نفس الوقت بتجرد الشخص اللي عم بينكتب عنه من فاعليته أو إرادته الشخصية.
والله أنا حاس حالي مجرد.
عن جد يا قلم، يعني موضوع الإنسانة مربك، والمشكلة إنه الحد الفاصل ما بين التعاطف واستدراج العواطف يعني كثير كثير رفيع.
يا زلمة إشي بسم البدن، هسه فكونا من السيرة وخلينا برضو نعدل المزاج بصحن كنافة من وسط البلد.
كنا معكم من الإعداد والتقديم عروة عيادة وتالا العيسى، من الأداء الصوتي مؤيد حداد، من الإخراج الصوتي تيسير قباني، النشر والتوزيع تولت مرام النبالي وجنى قزاز. تابعونا في الحلقة الجاي، وإذا حابين تتلقوا تنبيه أول ما ننشر الحلقات القادمة ما تنسوا إنكم تضغطوا على زر الاشتراك أو تعملوا سبسكرايب بقناة حرر على تطبيق البودكاست اللي بتسمعونا عليه.
April is the month of the military child. Come celebrate at the National Museum of the United States Army, where they tell the story of Army children all year long. Their Growing Up Army exhibit features Army kids sharing their adventures about Army life, and their Brats to Boots interactive introduces visitors to kids who grew up in Army families and chose to serve as soldiers too. Come celebrate Army kids at the National Army Museum, just off I-95 in Alexandria, Virginia. Plan your free visit at usarmymuseum.org.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.